نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة نستمع فيها إلى أسلحة الحرب الناعمة وتأثيرها المباشر على الحياة العامة.
مع كل هذه القدرات واستغلالها لأهداف ومآرب محددة سياسيا واجتماعيا عبر الترفيه، تحتل هذه الأداة من أدوات القوة الناعمة لقب السلاح الأكثر فتكا، كونه يعمد إلى تغيير المواقف والأفكار في قلوب المتلقين ولو كانت عقولهم لا توافقها. ولكن العمل الإعلامي الدؤوب أمريكيا على تلميع الصورة والترويج للأمركة من ضمن أدوات القوة الناعمة الخاصة بها لا يقتصر فقط على إنتاجات هوليود، إنما يتخطاها لعمل وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية المؤيدة لأمريكا وأجنداتها. فمع رصد اتجاهات التغطيات في هذه القنوات تبرز سياسة الكيل بمكيالين لدى تغطيتها للأحداث على الساحة الدولية، متلازمة وبشكل متوازن مع قاعدة الصديق والعدو وضحاياهما، ليبرهن الواقع الإعلامي الأمريكي والمؤيد لأمريكا مرة إثر مرة على الحرية المزيفة التي تدعيها أمريكا. فهي تحمل شعلة لا تضيء إلا على إيجابيات ما يقوم به الصديق وصديقه وعدو العدو من جهة، وسلبيات العدو وصديق العدو من جهة أخرى. أما مع حدوث العكس فتنطفئ الشعلة، ولعل من أبرز الأمثلة الفاضحة والحديثة هو تغطية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. فقد استماتت الوسائل الإعلامية الرئيسة في أمريكا في الترويج للسردية الإسرائيلية في أحقية الدفاع عن النفس وشيطنة الطرف الفلسطيني المتمثل في حماس وكل من يسكن القطاع على اعتبار أنه مؤيد للمقاومة الفلسطينية من جهة، وأنه بكل الأحوال يعد حيوانا بشريا يحق للعدو إنهاء حياته بشخطة رصاصة. وبرصد مقارن بين تغطيات الإعلام العالمي للحرب الإسرائيلية على غزة وبين تغطية الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، يلاحظ الباحث الفرق بين الاثنين في المساحة والوقت المعطى وبين اتجاهات التغطية وأطرها الإعلامية.
استمالة الشعوب بحياكة الأكاذيب وبالاستعطاف لقلب الحقائق وضياع حق الضحية الحقيقي هو ديدن الوسائل الإعلامية الأمريكية، وحول ذلك نركز استماعنا.
القنوات الأمريكية تفرض وقتها للقتل الأوكرانيين والإسرائيليين على اعتبار أنهم يستحقون الاهتمام والشفقة والتغطية، مع التركيز على الممارسات السلبية التي يقوم بها الطرف الآخر في الصراع، وهما روسيا وحماس، لأنهما يعدان بالنسبة لأمريكا عدوا وعدوا لصديق بالتتالي. كما تبنت هذه الوسائل الإعلامية أكاذيب ومعلومات مضللة في الحرب الإسرائيلية على غزة، وروجت لروايات اتضح أنها مختلقة وزائفة ولا تستند إلى أي حقائق موثقة، منها ادعاء قطع حماس لرؤوس الأطفال الذي انتشر بوتيرة متسارعة ليتضح لاحقا أنه مجرد كذب. وقد أوضح الصحفي الاستقصائي الأمريكي آدم إيمار الذي كتب على حسابه على منصة إكس يوم 10/1 أكتوبر 2023: يبدو أن المصدر الوحيد لقطع حماس رؤوس الأطفال هو الجيش الإسرائيلي المعروف على نطاق واسع بنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة. أيها الصحفيون، هذا هو ضباب الحرب، سترون جميع أنواع الإدعاءات لا تضخم المعلومات المثيرة التي لم يتحقق منها. وقد تشاركت مواقع التواصل الاجتماعي بمنصاتها كافة السعي للوصول إلى هذه الأهداف الإنحيازية مع وسائل الإعلام التقليدية تلك، مانعة الصوت الآخر من الظهور خوفا من نشر الحقائق، على الرغم من نجاح المحاولات الحثيثة لمؤيدي المقاومة ضد العدو الإسرائيلي حول العالم وصرخاتهم المدوية في وجدان الضمائر للتحايل على خوارزميات هذه المواقع وإيصال الرسائل بشكل مؤثر. وهنا تطرح إشكالية استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة خدمة للفكر الأمريكي. وقد يكون الذكاء الاصطناعي أحد التقنيات الحديثة التي تحاول الولايات المتحدة ريادتها، فإحدى أبرز المسائل التي طرحها 60 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة إحاطة مغلقة أمام 20 من قادة التكنولوجيا على رأسهم الرؤساء التقنيون لكل من جوجل وآي بي إم وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وأوبن آي والأنتر وإكس، هي الحفاظ على قيادة الولايات المتحدة على المسرح العالمي. لكن الأمر لا يقتصر على ما يبث أو يذاع أو ينشر على هذه الوسائل الإعلامية، بل تقمع حريات الصحفيين وقد يحالون إلى التحقيق ويتعرضون للمساءلة، وحتى قد يطردون من أعمالهم فقط لأنهم شاركوا منشوراً مستنكراً على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبروا عن شجبهم للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وأطفاله. فمثلاً تم فصل الصحفي الرياضي جاكسون فرانك من فيلي فويس ورئيس تحرير مجلة إلاف الأكاديمية لعلوم الحياة مايكل آيزن من منصبيهما بعد أن عبرا عن دعمهما للفلسطينيين عقب عملية طوفان الأقصى، كما استبعدت الممثلة ميليسا باريرا وسوزان ساراندون من لائحة مشاهير هوليود بعد اتهامهما بمعاداة السامية إثر دعمهما للفلسطينيين.
لا تتوقف السياسة الأمريكية عن اختلاق الأكاذيب والترويج لها فحسب، إنما تتقن فن الادعاءات وما على العالم سوى التصديق والإذعان، ومنها التغير المناخي، ادعاء يثقل الكوكب.
من ضمن الادعاءات التي تشبثت بها الولايات المتحدة الأمريكية في إعلامها هي اهتمامها ببيئة الكوكب ومحاولة الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، إلا أن العمليات العسكرية الأمريكية لم تتسبب في إنهاء حياة مدنيين أبرياء فحسب، بل في تدمير البيئة الأيكولوجية للأماكن التي تطأها أقدام الجيش الأمريكي أو تعلوه طائراتها، مما أدى إلى أزمات بيئية حادة حول العالم. فقد خلف الجيش الأمريكي أكثر من 350,000 طن من القنابل المتفجرة والألغام الأرضية في فيتنام، مع تقديرات تشير إلى أن إزالتها بالكامل سيستغرق 300 سنة أخرى، كما أدى الاستخدام المكثف لذخائر اليورانيوم المستنفد في قصف الناتو بقيادة الولايات المتحدة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين السكان المحليين. وفي الفترة من عام 2002 إلى عام 2016 وقعت ما لا يقل عن 270 حادثة تلوث بيئي في 3 قواعد عسكرية أمريكية في أوكيناوا باليابان من دون إبلاغ الحكومة اليابانية عن معظمها. أما تلوث التربة والمياه الجوفية في القاعدة العسكرية الأمريكية التي أعيدت إلى كوريا الجنوبية في يونغسان في أيار مايو 2022 فقد تجاوز بكثير المعايير المحددة لمنطقة كهذه مع امتلائها بالمواد المسرطنة، حيث تجاوز إجمالي حجم الهيدروكربونات البترولية المعايير بواقع 29 ضعفاً.
ماذا عن استخدام الأسلحة والمواد المحرمة دولياً؟
يعد الجيش الأمريكي أكبر مستهلك لطاقة الوقود الأحفوري في العالم، واستهلاكه للوقود خارج زمن الحرب إلى جانب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ذلك يفوق معظم البلدان. وقد حددت دراسة صادرة عن جامعة لانكاستر أن البصمة الكربونية للجيش الأمريكي كبيرة لدرجة أنها تفوق تلك الخاصة بمعظم دول العالم، ويحتل الجيش الأمريكي الآن المرتبة 47 بين الدول الأكثر تسبباً في غازات الاحتباس الحراري في العالم عند النظر في الانبعاثات الناجمة من استخدام الوقود. ووفقاً لبيانات صادرة عن معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، فإنه منذ بدء ما يسمى بالحرب على الإرهاب في عام 2001 أنتج الجيش الأمريكي أكثر من 1,000,000,000 طن من غازات الاحتباس الحراري .2. ورغم كل هذه الحقائق والنسب المؤذية للبيئة، لا تنفك أمريكا تتقاعس عن التصدي لأزمة المناخ الذي تؤدي دوراً أساساً في تدهوره، إذ وافق الكونغرس عام 2022 على تخصيص 1,000,000,000,000 دولار أمريكي فقط للتمويل المناخي الدولي، وهو مبلغ أقل بكثير من مستوى قدرات الولايات المتحدة ومسؤوليتها. ومع أن أحدث دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن العدد الإجمالي للقضايا المعروضة على المحاكم بشأن تغير المناخ قد زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2017، إلى أن الدراسة لم توضح تماماً من يحق له المقاضاة وضد من، بخاصة أن الدول المشاركة في مؤتمرات البيئة سرعان ما تتنصل من المسؤولية الفعلية حين يصل الأمر إلى الحديث عن تعويض الخسائر والأضرار التي تقدر بتريليونات الدولارات جراء الكوارث المناخية المتعاقبة بتسارع مخيف في الآونة الأخيرة. لينتقل البحث إلى تحديد الدول المسؤولة تاريخياً أو حالياً عن الانبعاثات العالمية التي تتسبب في تغير المناخ، وبالتالي في هذه الكوارث مع تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص المعني بتغير المناخ جون كيري في جلسة استماع في الكونغرس أن بلاده لن تساهم في التعويض على الدول النامية المتضررة من كوارث ناجمة عن تغير المناخ، وسبق أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية ذات الصلة ثم عادت.
الجيش الأمريكي مسؤول عن الدمار الذي أحدثته انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يضيف الكتاب.
كالعادة تتناقض أقوال الولايات المتحدة مع أفعالها، فعلى الرغم من أنها تدعي دعم حماية البيئة والحياد الكربوني لفظياً، إلا أن أولويات الجيش الأمريكي هي سلامته وقدرته على الفتك، فكل منظومة أسلحة رئيسة تنتج انبعاثات كربونية كثيفة. خلاصة القول، لا يمكن لجيش أي دولة أخرى أن يضاهي الدمار الذي أحدثته انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ولدها الجيش الأمريكي.
نتوقف هنا مستمعينا الأكارم، نلقاكم في حلقة مقبلة من برنامج الكتاب المسموع. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.